بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في كتاب الموقظة للذهبي رحمة الله تعالى عليه مرت أنواع من أنواع علوم الحديث، فإنه ابتدأ كتابه بالكلام عن الحديث الصحيح فالحسن فالضعيف، ثم تطرق إلى أنواع من أنواع الحديث الضعيف، فذكر المطروح والموضوع والمرسل والمعضل والمنقطع، ثم ذكر الموقوف والمرفوع والموصول والمسند والشاذ والمنكر والغريب والمسلسل والمعنعن والمدلس والمضطرب والمدرج، ثم انتقل إلى ألفاظ الأداء، وبعد ذلك المقلوب، ثم ذكر التحمل وبعض المسائل، ذكر 6 مسائل متعلقة بالباب، ثم آداب المحدث، ثم الكلام على الثقة، ثم انتقل إلى طبقات الحفاظ وبعض الفصول المتعلقة بذلك، 3 فصول، وآخر شيء المؤتلف والمختلف. وكما مر بنا أنه ظهر أنه لم يرتبه الترتيب الذي سار عليه علماء الحديث الذين ألفوا في مصطلحه، ولكن كل له طريقته ونظرته. والأمر في ذلك واسع، والاختلاف في الترتيب والتقديم والتأخير ليس بذاك المهم. وبقيت مسألة قلنا نختم بها هذا الكتاب، وهي ما تنوقل عن بعض علماء العصر من علماء أهل السنة والجماعة المعروفين بالخير والسنة والصلاح، وهم يتحدثون عن الجرح والتعديل. فذكروا أن الجرح والتعديل قد انتهى بانتهاء زمن الرواية، انتهى بانتهاء زمن الرواية، وهذا مسجل عن بعض أهل العلم، عن الشيخ الفوزان حفظه الله وبنحوه، عن الشيخ الحيدان رحمه الله، وهذه المقاطع أو هذان المقطعان عن هذين العالمين العلمين الجبلين طار بهما أهل الأهواء كل مطار، ونشروهما على أوسع نطاق، وتداولوا هذه المقاطع في الناس للوصول إلى حماية أنفسهم وحماية المبطلين والمضلين من سهام الناقدين من أهل الحق والبصيرة. ولكن هيهات، فإن هذا وضع الشيء في غير موضعه وعدم فهم كلام أهل العلم على وجهه. والمتأمل لكلام الشيخين يدرك ما أقول. فإن قول القائل إن زمن الجرح والتعديل قد انقضى بانقضاء زمن الرواية له وجه من الصواب إن قصد بالجرح والتعديل الكلام في رواة الرواية، لأن الكلام عن ماذا؟ عن الرواية، ورجال الرواية هم رجال الأمهات، رجال الأمهات الست، ورجال المسانيد والمعاجم، ورجال دواوين الإسلام المسندة، المصنفات ومسانيد ومعاجم وسنن وجوامع ومستخرجات وأجزاء وأمالي ونحو ذلك. هؤلاء هم رجال الأسانيد، والكلام في هؤلاء الرجال في الأسانيد جرحا وتعديلا قد أوعب واستوعبته الكتب، فألفوا في ذلك الكتب الكثيرة ما بين مبسط ومختصر وبين ذلك، ولا تكاد تجد راويا من رجال هؤلاء إلا وقد أودع في الكتب، لأنهم اعتنوا بذلك راويا راويا ورتبوها على حروف المعجم بترتيب بديع، كأن الناظر ينظر إلى تلك التراتيب ويتعجب أي حاسوب حسب ذلك ورتبه، وأي أعمار فنيت في مثل ذلك العمل وتلك الأعمال المجهدة الشاقة، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فقول من قال إن الكلام في الرواة قد انقضى بذلك له وجه من الصواب بهذا الاعتبار، وإنما يبقى الترجيح بين المحدثين من المتأخرين الذين جاءوا بعد الرواية، يبقى الترجيح فيما بينهم، هل هذا الراوي ثقة ضعيف، يرجح قول من جرحه أم يرجح قول من عدله، فيبقى فيها نوع خلاف بين المحدثين في كل عصر بعد عصر الرواية في مثل هذه المعاني، أو إذا سبر وسرد حال راو من الرواة أو تتبع كلام الرواة فتعقب راويا أو إماما من أئمة الجرح على قوله أو نحو ذلك، هذا باب واسع من باب المناقشة. فإذا إلى هنا الكلام لا غبار عليه وهو واضح، مع أنه لا يزال هناك كلام للمتخصصين والمحدثين في بعض الرواة الذين قد يفقدهم أو يجهلهم بعض المحدثين أو الأئمة ويكون قد عرفهم غيره من المحدثين المتقدمين أو المتأخرين. لكن لمن ينشر هذا الكلام له مقصد سيء، لأنه يقصد بذلك أنه لم يبقى هناك شيء اسمه فلان ضال أو فلان مجروح أو فلان انتقد عليه كذا وكذا، وإنما يترك الناس يتركون وشأنهم، لا يتعرض لمبطل بالقول بأنه مبطل ولا لمحق بالقول بأنه محق. ولا شك أن هذا لا يقصده من تقدم ذكره من علماء العصر، هذا بلا شك. ومن أوضح الأدلة على أنهم لا يقصدون ذلك أن أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قيام الساعة، وأن الدين النصيحة لعامة المسلمين إلى قيام الساعة، وأن القيام بهذا الأمر العظيم من بيان شبهات أهل الأهواء والبدع والضلالات من مرتدين أو مضلين أو دجاجلة أو مفترين ممن مرق عن الإسلام أو من ملبسين من داخل الصف الإسلامي من أهل الأهواء والبدع والحزبيات وغيرها، أن هذا لا بد من بيان ما هم فيه، فالحق يحق والباطل يبطل. ومن أوضح الأدلة على ذلك أيضا أن المتكلمين بهذا الكلام من علمائنا حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، كلامهم يوجه بتوجيهين سنأتي إليه، لكن من أوضح الأدلة على أنهم لا يقصدون ذلك أنهم هم أنفسهم تكلموا في عشرات ومئات المبطلين بالاسم بأسمائهم وصفاتهم وضلالهم وانحرافهم. والشيخ الفوزان حفظه الله قدم لرسالة الشيخ زيد بن هادي المدخلي باسم الإرهاب، وذكر فيها الشيخ زيد رحمه الله بعض أهل الأهواء والبدع بأسمائهم، وقدم له الشيخ الفوزان ولم يقل له هذا الزمان انتهى فيه الجرح. وجمال الفريحان رحمه الله جمع رسالة من أقوال الشيخ الفوزان حفظه الله سماها الأسئلة الجديدة على المناهج، الأسئلة المفيدة على المناهج الجديدة، المناهج الجديدة مناهج المبتدعة المستحدثة، ويذكر فيها كلاما لأهل العلم للشيخ الفوزان، والشيخ قدم له. وكان الشيخ جمال الفريحان يعلق في الحاشية بتعليقات ويذكر بعض أهل الأهواء بأسمائهم من المعاصرين، فقال بعض الناس الشيخ الفوزان إنما قدم لأصل الكتاب ولم يطلع على الحاشية، فقدم للكتاب الشيخ مرة أخرى وبين أنه اطلع على الحاشية وأقرها. نعم. وشيء أيضا آخر واضح في هذا أن هذا الكلام الذي صدر من الشيخين في ثناياه يقولون فليس كل من انبرى للكلام، نعم، في شخص أو في كذا أنه يؤخذ منهم، فهذا فيه ماذا؟ فيه أنهم جرحوا الذي يتكلم بغير برهان أو يسابق أهل العلم أو يتكلم بأشياء لا يتثبت منها، فهم في نفس الصوتيات يجرحون هذا الصف. فالجرح ما زال على ألسنتهم ينطقون به، لأن هذا من النصيحة. فيحمل كلامهم كما قلنا على أمرين: أمر الأول قد سلف، وهو أن هذا في زمن الرواية. الأمر الثاني أنه إنما يرفض الجرح لمن نصب نفسه مجرحا ومعدلا من غير أهلية، من غير أهلية، لأن الشيخين يميلان إلى قول من قال إن الجرح والتعديل إنما يكون من العلماء ولا يكون من طلبة العلم، فهم يصرفون نظر طلبة العلم المبتدئين إلى الإقبال على العلم والاشتغال به وترك هذه المسائل لأهل العلم، وهذا مذهب من المذهبين المشهورين في هذه المسألة: هل الجرح والتعديل خاص بأهل العلم؟ فظاهر كلامهم أنهم يقعدون لهذا القول ويؤصلونه ويأخذون به أو يأخذان به، وأن هذا خاص بأهل العلم، خاص بأهل العلم. طيب، والقول الثاني أن الجرح والتعديل يقوم على الحجة والبرهان ولا يشترط فيه أن لا يجرح إلا أهل العلم الراسخون الكبار، فمن علم شيئا بدليله وثبته بدليله فإنه له أن يتكلم بذلك، لكن الذي يتكلم يكون بين أمرين: يتكلم في مسألة واضحة فهذا لا إشكال فيه، ويتكلم في مسألة فيها غموض فهذا نقله لكلام أهل العلم خير من إبداء كلامه هو، لأنه إذا نقل كلام أهل العلم وثق الناس بكلام أهل العلم، وإذا تكلم هو ربما لم يضع الأمر على وجهه وحقيقته، فيكون ذلك سببا لعدم قبول ماذا؟ قبول ما يتكلم به. وطالب العلم محتاج إلى أن يسترشد بكلام أهل العلم ونصائح أهل العلم وتوجيهات أهل العلم، نعم، وإن رأى منكرا أنكره إذا تثبت منه واتضح له، نعم، ومع ذلك فيستحب له أن يشاور أهل العلم في الكلام في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه قد تخفى عليه بعض المصالح، وقد يفقد الحكمة في متى يتكلم وعندما يتكلم وكيف يتكلم، فيرشده أهل العلم. فإذا الحاصل من هذا أن كلام من تكلم بالكلام السائر في الذكر محمول على إما على زمن الرواية أو على من تسرع من غير علم ولا برهان وسابق أهل العلم وليس عنده دليل ولا حجة، نعم، أو أراد بذلك الظهور، أراد بذلك كذلك يعني شيء من هذه المعاني، فإن هذا مذموم عند أهل العلم كلهم، عند أهل العلم كلهم، وهذا يفسد أكثر مما يصلح، هذا يفسد أكثر مما يصلح. أما الكلام في أهل الأهواء والبدع والضلالات، نعم، فإن هذا منشور مبثوث عند أهل العلم كلهم ممن يعتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضيه الشريعة، فإذا لا بد من فهم الكلام على وجهه ووضعه في محله المناسب. يعني هذه جمل أن يسير في هذا، ونختم بها هذا الكتاب لارتباطه بالفصول الأخيرة، لارتباطه بالفصول الأخيرة من هذا الكتاب، والله الموفق. يقول السائل: الاختلاف في عبارات المحدثين في تعريف أنواع الحديث، كل واحد يعرفه بتعريف قد يوافق الآخر أو يخالفه أو تختلف العبارة فيه، فكيف يكون الضبط في ذلك؟ الضبط حفظك الله هو أنك تستمر في أخذ الكتب كتابا فوق كتاب، ثم ستأتي بعد ذلك أهم وأحسن التعريفات في كتاب نزهة النظر للحافظ بن حجر رحمه الله، فإن ذلك الكتاب قد جمع فيه أحسن التعريفات وأجملها وأجمعها، سيأتي إن شاء الله في وقته، لكن نرتقي شيئا فشيئا حتى نصل إليه. وإن شاء الله تعالى نأخذ بعد غدا، نأخذ حفظكم الله في اختصار علوم الحديث لابن كثير، نأخذ اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله، نمر عليه. طيب، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننظر ما يناسب، لأن لابد أن يرتقي الشيء الشخص شيئا فشيئا، ونحن قد فتحنا في هذا سلسلة، نسأل الله الإعانة على إكمالها. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.